بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس الثاني بعد 104، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمى. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حدثنا محمد،
وهذا الحديث ضعيف وهو صحيح دون قوله إذا لم يسمى.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن يونس بن عبيد، حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى. قال أبو عيسى: حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث. حدثنا قتيبة عن مالك، عن
قبل الحنث يعني قبل الوقوع في اليمين.
حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. قال: وفي الباب عن أم سلمة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، هو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إليه، وإن كفر قبل الحنث أجزأه.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن الإنسان لا ينذر فيما لا يملك. ومعنى لا ينذر فيما لا يملك، على سبيل المثال وليس الحصر، أنا لا أقول: إن نجح ولدي لأخرجن قيراطا من أرض جاري، أو مثلا إن قمت من العملية الجراحية سالما لأذبحن شاة جاري، شيء لا أملكه إن كان القراط أو الشاة، فكيف أنذر فيما لا أملك؟ هذا ليس من حقي. طيب، هذا الحديث الأول. أما الحديث الثاني فإن الأصل إذا نظر الإنسان وتلبس بالنذر وعلقه على شيء مما أحل الله وأباحه أن يفي بالنذر، لقوله تبارك وتعالى مادحا لمن فعل لأهل الوفاء بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإن عجز عن الوفاء بالنذر فكفارة النذر كفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا الحديث الثاني. أما الثالث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن، أي ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أن تكون أميرا على قرية أو مدينة أو محافظة أو دولة أو على سرية من السرايا، لا تسأل الإمارة. ليه؟ فإنك إن أتتك عن مسألة، يعني إن أتتك الإمارة بسبب سؤالك وطلبك وكلت إليها، والإنسان يقول: يا حي يا قيوم، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أين؟ وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها. من الذي يعينك؟ الذي تقول له في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. والذي قال رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جميل. طيب، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. مثلا لو قلت: أقسم بالله العظيم لن أحضر الدرس بعد اليوم، أنت جعلت الله حاجزا بينك وبين فعل الخير، فاحضر الدرس وكفر عن يمينك. أين؟ لأن حضورك الدرس به تصحح عقيدتك وتصحح عبادتك وتصحح معاملتك وتعلو أخلاقك وتعرف ما لك وما عليك، فتكون بصيرا. أين؟ طيب، وأما الحديث الأخير: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. هنا أيها المباركون أذكر أن اليمين لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، هذا أولا. وثانيا الحلف بغير الله شرك والعياذ بالله. وثالثا إذا أردت أن تكفر عن اليمين قبل الحنث فيه جاز ذلك. وقد قال سفيان الثوري، وهذا إمام من الأئمة الكبار قبل أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين، قال: والأحب إلى نفسي أن تكون الكفارة بعد الحنث، وإن فعلها قبل الحنث فإنها تجزئه. هذا ما أردت في هذا الصباح المبارك بلقائكم، أن أذكر نفسي وإياكم بما قلت حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: أنا نذرت على شيء والحمد لله أعطاني مرادي، ولكن إذا أخرجت الكفارة سأكون فقيرا.
والله أنا أرى أن تكفري، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي نعم، والكفارة إذا أنت عجزت عن إدامها فاخرجي فرضها دون فضلها. ومعنى اخرجي فرضها دون فضلها وواجبها دون نافلتها، إن العشر مساكين فيهم 6 كيلو رز، فهذا هو الفرض. وأما النافلة فهو الإدام الذي يكون مثلا 6 كيلو رز و4 كيلو سمك مشوي، أو 6 كيلو رز ودجاجة كبيرة بربع كيلو زيت بكيس ملح بكيلو طماطم وكيلو ونص بطاطس، دي نافلته. أي نعم، وهذا فضله. فأخرجي فرضها دون فضلها وواجبها دون نافلتها ما دمت عاجزة غير قادرة، والله أعلم. وفي الأول وفي الآخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن أعجزت عن الكفارة الإطعام فعليك بصيام 3 أيام، وما دمت عاجزة فأنت لست مكلفة بالإطعام، فينتقل من الإطعام إلى الصيام. وأما من صام وهو قادر على الإطعام فلا يجزئه ذلك. ولعلك تذكرون الآية الكريمة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. انتبهي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم والله أعلم. نعم، يستحب التتابع ولا يلزم. يستحب التتابع لأن هناك قراءة لابن مسعود بالتتابع، في قراءة من القراءات بالتتابع. أين فالأولى والأفضل والأحسن والأكمل أن تكون 3 أيام متتابعة، فإن عجزت وصامتها متفرقة فهي تجزئ إن شاء الله، والله أعلم.
يقول: ما حكم الترتيب في الوضوء، وماذا يفعل من نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء؟
هذان سؤالان. أما الأول فالترتيب في الوضوء فريضة، وهذا قول جمهور العلماء لآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وأما إذا نسي عضوا وليكن غسل اليدين فليعد من غسل اليدين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل القدمين إلى الكعبين، والله أعلم. هذا ما لم تجف الأعضاء. أما إذا نسي بعد الانتهاء من الوضوء أنه نسي عضوا فليبدأ من جديد، لأن الموالاة في 3 كلمات: الكلمة الأولى مشروعة، الكلمة الثانية واجبة عند بعض أهل العلم، بل بعض قال أنها شرط من شروط صحة الوضوء، وبعض قال أنها سنة، وذلك لما ثبت عند أبي داود بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد وضوءه وصلاته، والله أعلم.
يقول: هل يجب على المسلم أن يصلي ما فاته من الصلوات أم يكتفي بالتوبة والانتظام فيما هو قادم؟
إذا كان قد ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، فإذا من المنان عليه وصلى فقد دخل الإسلام. وذلك لقوله تعالى من آية التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالأخوة في الدين لا تتحقق بسقوط الصلاة. نعم. ثم إن الله تعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله جل وعلا قال: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أول جواب: قالوا لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل لمن؟ لمن جمع الصلوات على بعضها بدون رخصة شرعية. فإذا كان الويل لهؤلاء، فكيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. قلت: فإذا كان قد ترك الصلاة بالكلية ومن المنان عليه وتاب وصلى، فعليه أن يحافظ على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، وعلى السنن الراتبة القبلية والبعدية، وصلاة الضحى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يكون له نصيبا من قيام الليل، فإن وفق إلى ذلك فهذا كافي. أما إذا كان يصلي ويقطع فعليه أن يقضي ما فاته قدر استطاعته، والله أعلم.
يقول: أركز في قراءة الإمام بشدة مخافة أن يخطئ أو أن ينسى شيئا ولا يجد من يرده، مما يفقدني شعور الخشوع في الصلاة، فما أعمل؟
يا ولدي، نفسي نفسي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فتدبر في ما تقرأ أو تسمع من الآيات، إن كان في الفاتحة أو ما بعدها، وفي أذكار الصلاة من ركوع وسجود ورفع، ولا تشغلن نفسك إلا بما نصحت به نفسي وإياك وعموم المسلمين، لتتحصل على روح الصلاة، وهي الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. فإنه لا صلاة للمرء إلا ما عقل منها. أي نعم.
تقول: أنا ست بيت وأصلي صلاتي كلها سرية، فهل يجوز ذلك؟
الجواب نعم. نسأل الله أن يتقبلنا وإياك. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله من براء. فضل حاجة منه.
دلوقتي هو مثلا حالته على قد وعاوز يروح النيدر وما عندوش رز وجاب له معاش،
يصوم ثلاثة أيام،
يجيب عيش وطماطم وبطاطس، وممكن
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أوسط ما تطعمون فما دام هو يأكل خبزا وطماطم وما شاكل ذلك، فيطعمهم مما يطعم، فيطعمهم مما يطعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.